إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام على الأطعمة والذكاة والصيد، شرع في ذكر ما يتعلق بالمضطر، فقال رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب المضطر.
نعم، باب المضطر. المضطر هو من ألجأته الضرورة إلى تناول المحرم، فيباح للمضطر كما سيذكره المصنف من الأطعمة والأشربة المحرمة غير السم إذا خشي على نفسه من الهلاك ما يدفع به جوعه، كما قال المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. نعم.
ومن اضطر في مخمصة، أي في مجاعة، فلا بد من شرطين: الشرط الأول وجود المجاعة، والشرط الثاني أن يكون غير باغ ولا عادي، ليس عنده رغبة في المحرم، وإنما يأخذ القدر الذي يسد جوعه أو يسد رمقه ولا يزيد عن ذلك، فيكون فيه مخمصة يعني مجاعة ألجأته إلى هذا الأمر، وغير باغي في تناوله للمحرم، لا يريد بذلك تناول المحرم لكنه اضطر إليه، وليس عادل يعني غير متجاوز للقدر الذي يرفع الضرر الحاصل به. فمن اضطر في مخمصة أي في مجاعة فلم يجد إلا طعاما محرما فله، كما يقول المصنف، أن يأكل منه ما يسد رمقه، أي يدفع عنه الموت، وهذا قد أجمع عليه العلماء لقول الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في الآية الثانية: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا أيقن المضطر الهلاك وجب عليه الأكل، إذا كان إما يأكل أو يهلك ويموت، فإن في هذه الحالة يجب عليه الأكل من المحرم بقدر ما يسد رمقه، فإن امتنع ومات فهو آثم، لأنه تسبب في قتل نفسه وهو قادر على إبقائها بما أحل الله له، وهو تناول المحرم في هذه الحالة، ويكون قد ألقى بنفسه إلى التهلكة، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. المقدار يعني ما يباح للمضطر هو إذا بلغ به الجوع والعطش إلى حد أنه إذا لم يتناول هذا الشيء المحرم لهلك أو قارب الهلاك، إما يهلك أو يقارب الهلاك. والمضطر له حالتان: الحالة الأولى أن تكون هناك مجاعة مستمرة، يعني ليست خاصة بشخص بعينه، وإنما هناك مجاعة مستمرة، ففي هذه الحالة يباح للمضطر الأكل إلى الشبع. في هذه الحالة إذا كانت المجاعة عامة ليست حاجة خاصة وإنما عامة، فإنه يجوز له أن يأكل إلى حد الشبع، سواء كان من ميتة أو من حيوان محرم الأكل، لأن الضرورة هنا لا يرجى زوالها، ضرورة عامة ومستمرة ولا يرجى زوالها، فيجوز له في هذه الحالة أن يأكل إلى الشبع لأنه مضطر إلى ذلك ولا يرجو زوال هذا الضرر، فيجوز له أكل المحرم إلا السم. السم لا يجوز له الأكل منه لأنه يؤدي إلى الهلاك، كما أنه لا يجوز له أن يقتل آدميا ليأكله لآدمي المعصوم، لأنه لا يجوز له الإبقاء على نفسه بإتلاف غيره. ففي الحالة الأولى، الحالة التي تكون فيها المجاعة عامة ومستمرة، فهذه يعني لا يكتفي بالأكل بما يسد الرمق، بل له أن يأكل إلى الشبع لأن حالة لا يرجى زوالها. الحالة الثانية أن تكون الضرورة والمجاعة خاصة بإنسان مرت به ويرجو زوالها بوجود طعام مباح، فهذا يباح له الأكل من الطعام بقدر ما يدفع عنه الجوع والضرر حفظا للنفس من الموت. فالحالة الثانية تختلف عن الحالة الأولى. الحالة الأولى يستمر في الأكل إلى الشبع لأنه حالة مستمرة ما يرجو زوالها، لكن الحالة الثانية هي التي يكتفي فقط بقدر ما يسد الرمق. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
أي نعم، يعني إذا وجد شيء من المحرم من الحيوانات مثلا المتفق على تحريمها وحيوان آخر مختلف في تحريمه، فيأكل من الحيوان المختلف في حرمته. فمثلا حيوان كالخنزير هذا متفق ومجمع على حرمته، حيوان آخر مثلا كالثعلب هذا مختلف فيه، وإن كان الراجح أنه لا يجوز ولا يحل، لكن اختلف فيه الفقهاء في حله، فيأكل ما اختلف فيه ويترك ما اتفق على حرمته، لأن ما اختلف فيه حتى القول بتحريمه يكون أخف تحريما. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه.
أين يقول فإن لم يجد إلا طعاما لغيره مثل ضرورته، وجد طعام لكن هذا الطعام لشخص مضطر مثله، قال لم يبح له أخذه لأن صاحب الطعام أحق به، وهو كما أن هذا مضطر ذاك مضطر، والمضطر الذي يملك الطعام يعني أولى لأن يجب عليه إنقاذ نفسه، ولا يجوز له إيثار غيره في هذه الحالة لأن الإيثار لا يكون بترك الواجب، لا يكون بترك الواجب. نعم.
وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه.
أي نعم، وإن كان يعني صاحب المال مستغنيا عنه أخذه المضطر منه بثمنه، لأنه مال مملوك لصاحبه فلم يجوز أخذه بغير ثمنه كبقية الأموال المحترمة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن المضطر إلى الطعام إذا كان صاحب الطعام غنيا فإنه لا يأخذ في مقابله لأن هذا مضطر، إما يأكل وإما يموت، فيكون يأخذه يعني منه أو يعطيه إياه بدون مقابل، يعني ما يلزم الفقير العوض لأنه في الحالة التي اضطر فيها وصار هذا الطعام مباح له على هذا الوجه، وصاحب الطعام إذا كان غنيا فإنه لا يأخذ في مقابل ذلك طالما أنه يسد به رمق هذا المضطر. نعم.
قال رحمه الله: فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر.
أي نعم، إن منعه منه يعني إذا كان صاحب الطعام الذي هو غير محتاج إلى الطعام منع هذا المضطر من الأخذ من الطعام أخذه منه قهرا، يعني أخذه المضطر قهرا أي لهذا المضطر أن يأخذ الطعام الذي يسد به رمقه بالقوة، ولو أدى ذلك إلى مقاتلة صاحب الطعام، لأن المضطر مستحق لهذا الطعام دون مالكه، فجاز له أخذه بالقوة. قال: وضمنه له متى ما قدر، يعني متى ما قدر هذا المضطر الذي أخذ الطعام بالقوة، فيما لو لم يأذن صاحبه بدفعه إليه فإنه يدفع له في مقابله عند القدرة على دفع هذا المال. نعم.
قال رحمه الله: فإن قتل المضطر فهو شهيد.
إن قتل المضطر عند أخذه لمال غيره بالقوة وغيره غير محتاج إليه، يعني فقتله صاحب المال، فإنه يكون المقتول شهيدا، لأن هذا المال صار في هذا الوقت حق لمن؟ حق للمضطر، حق للمضطر وملكا له. على هذه الصورة ينتقل ملكية المال من الغني إلى المضطر الذي إما يأكل أو يهلك. فلو قاتل المضطر صاحب المال من أجل أن ينقذ نفسه بهذا فقتله صاحب المال، فإن المقتول في هذه الصورة يكون شهيدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، وحقية المال انتقلت إلى هذا المضطر، انتقلت في هذه الصورة إلى هذا المضطر، لأنه في الحقيقة المال مال الله، المال مال الله، والناس مستخلفون فيه على الوجه المشروع، على الوجه المشروع. وفي هذه الحالة حالة الضرورة، إما يأكل أو يهلك، يصبح الفقير المضطر هذا المال القدر الذي يسد رمقه يصبح ملكا له، فله أن يقاتل دونه. نعم.
وعلى قاتله ضمانه،
وعلى قاتله ضمانه، يعني الغني صاحب المال غير المحتاج إذا قتل المضطر فإن عليه ضمانه بالقصاص أو الدية، لأنه قتله بغير حق. نعم.
وإن قتل المانع فلا ضمان فيه.
وإن قتل المانع اللي هو صاحب المال المستغني عنه، قتله المضطر من أجل اضطراره لإنقاذ نفسه وذاك منعه، فلا ضمان فيه، لا ضمان فيه، أي إذا قتل المضطر صاحب الطعام الذي امتنع عن إعطاء الطعام إلا بالمقاتلة، فلا قصاص ولا دية على هذا المضطر القاتل، لأن صاحب الطعام ظالم بمنعه للمضطر من أخذ الطعام وبمقاتلته له، فيكون دمه هدر كدم السائل، كدم السائل. الفقهاء ذكروا يعني إذا وجد المضطر ميتة وطعاما لغيره وصيد لمحرم وخمر وخنزير وما لم يذكر اسم الله عليه، فماذا يفعل يعني المضطر إذا وجد طعام لغيره، وجد ميتة أو وجد صيد لمحرم؟ فإنه ترتب هذه الأشياء الأخف فالأخف، فطعام الغير في هذه الحالة يقدم، الغير غير المحتاج إليه يقدم على غيره. طيب صيد المحرم والميتة، عنده ميتة وعنده صيد محرم، المحرم ما يجوز له أن يصيد حال إحرامه، فإذا قتل صيدا حرم عليه وحرم على غيره هذا الصيد الذي قتله المحرم، فهل يأكل الميتة أو يأكل الصيد؟ طيب الميتة منصوص على حلها في حال اضطرار، والصيد منصوص على حرمته بالنسبة للمحرم، فيعني بعض الفقهاء بعض العلماء يقول يأكل الميتة لأنه مضطر والشارع أباح له أكل الميتة في حال الاضطرار، وبعض الفقهاء يقول يأكل الصيد لأن الميتة محرمة لعينها والصيد ليس محرم لعينه، محرر لعارض ولسبب. قال وما حرم لعينها أشد مما حرم لسبب أو لعارض، لا سيما إن كان نفسه تعافى الميتة وما يستطيع يجرؤ عليها، ولكن لا تعافى الصيد وإن كان محرما في هذه الصورة. المقصود أنه يرتب يعني الأقل حرمة يقدم على الأشد حرمة. نعم.
قال رحمه الله ولا يباح التداوي بمحرم.
نعم، لا يباح التداوي بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام، ولا تتداووا بحرام، فما جعل الله شفاء الأمة فيما حرم عليها، فلا يجوز للمسلم أن يتداوى بشيء محرم، وإنما يكتفي بالتداوي بما كان مباحا، ولأن الشفاء من عند الله عز وجل، ويعني قد يكون هذا الدواء غيره من المباح هو الذي يحصل به الشفاء، وقد يشفى المريض بغير دواء. نعم.
قال رحمه الله ولا شرب الخمر من عطش.
ولا يباح شرب، قال ولا شرب الخمر من عطش. لماذا؟ لأنها ما تروي الخمر، ليست شرابا يروي العطشان، فلذلك قد تزيده عطشا، فلذلك لا يباح يقول شرب الخمر من عطش، العلة لأنه لأنها لا تروي. لكن قال المصنف ويباح إيش؟
ويباح دفع الغصة بها.
ويباح دفع الغصة بها إذا غص ولم يجد ما يدفع به اللقمة أو ما غص به إلى داخل جوفه إلا شراب خمر، فإنه يشرب الخمر في هذه الحالة إذا لم يجد مائعا غيرها، لأنها حال ضرورة ويكون مضطرا إلى ذلك. نعم.
إذا لم يجد مائعا غيرها.
نعم، إذا لم يجد مائعا غيرها، فإن وجد ماء يعني قل وجب عليه أن يدفع به ويترك الخمر، وإن وجد ماء فهو مقدم على الخمر وإن كان الماء نجسا. نعم.
قال رحمه الله باب النذر.
نعم، شرع المصنف في باب جديد وهو باب النذر، والنذر لغة الإجاب، يقال نذرت هذا على نفسي، أي أوجبت هذا الشيء على نفسي. أما في الشرع فهو إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال، غير محال، يعني يلزم الإنسان نفسه بشيء يستطيع فعله ولا يكون هذا الشيء محالا، فهو إلزام المكلف نفسه شيئا يملكه غير محال، وينعقد بالقول وليس له صيغة معينة، يعني ليس النذر صيغة معينة، بل كل ما دل على الالتزام فهو نذر، سواء قال لله علي عهد أو لله علي نذر أو ما أشبه ذلك، أو لله علي أن أفعل كذا، أو لو لم يقل نذر أو عهد، فإنما ما يحصل به الإلزام وإلزام الإنسان نفسه بما ليس لازم عليه فإنه يدخل في معنى النذر، حتى لو لم توجد فيه لفظة نذر، لو قال لله عهد علي، لله نذر علي، لا أفعلن كذا، فإنه يدخل في معنى النذر. الأصل في النذر يعني مكروه عند أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، بل بعض العلماء يميل إلى تحريمه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وأنه لا يرد القدر، ولو شاء الله أن يفعل لفعل سواء نذر الشخص أو لم ينذر. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه وبين أنه ليس فيه فائدة لا شرعية ولا قدرية، لا شرعية فهو لا يأتي بخير، ولا قدرية فهو لا يرد قدر الله عز وجل إذا قدر شيء ومنهي عنه. وهذا يقوي القول بالتحريم. ولكن قد يشكل يعني كيف الله عز وجل امتدح الذين يوفون بنذورهم، الذين يوفون بالنذر، كيف أن الله عز وجل امتدح الموفين بالنذر وقد ارتكبوا محرما؟ فهناك من يجيب عنه أن الله عز وجل لم يمتدح الناذر، وإنما أثنى على من ألزم نفسه بشيء وأوفى بذلك، وليس المقصود هو النذر، يوفون بالنذر، بل إن معنى النذر المقصود كما ذكر بعض أهل العلم، المقصود الممدوح الذي يوفى به يدخل فيه الواجبات، تدخل في النذر كما قال تعالى: وليوفوا نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، مع أنه ليس في الحج نذر من أعمال الحج الواجب، وإنما المقصود هي واجبات الحج. فيكون يعني الممتدح هو الوفاء لا النذر نفسه، لا النذر نفسه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.
أي نعم، من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. الحديث في البخاري، حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا يسمى نذر الطاعة ويسمى نذر التبرر، وهو أن ينذر لله فعل طاعة من الطاعات. وهذا قد أجمع العلماء على وجوب الوفاء به، وجوب الوفاء، كأن يقول لله نذر علي أن أصوم يوما، أن أصلي ركعتين مثلا، أو يقول إن شفى الله مريضي فأتصدق بربع مالي، فهذا من النذر الذي يجب الوفاء به.
قال رحمه الله: فإن كان لا يطيق ما نذر، كشيخ نذر صوما لا يطيقه، فعليه كفارة يمين، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين.
إيه نعم، إن كان لا يطيق العبادة التي نذرها ويعجز عن القيام بها بالعبادة التي أوجبها على نفسه، ومثل له المصنف قال كشيخ أي كبير في السن نذر صياما لا يطيقه لكبر سنه، فعليه كفارة يمين، لحديث عقبة كما قال المصنف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. فإذا نذر نذرا لا يستطيعه أو لا يطيقه فهنا يكفر كفارة يمين، هذا الحديث. وكذلك حديث ابن عباس: النذور أربعة، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذر معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوفي بنذره، فليوفي بنذره. نعم.
قال رحمه الله: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة.
أين يقول: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة، لأن المشي في ذاته ليس مقصود، ليس متعبد به، لكن كونه ينذر المشي إلى بيت الله الحرام فهذا يتعين عليه أن يأتي بحج أو يأتي بعمرة، لأن هذا هو المعهود في الشرع، هذا المعهود في الشرع أن من يأتي مكة ويأتي البيت الحرام يكون مقصوده فعل العمرة أو فعل الحج. لكن إذا عجز عن المشي، ما يستطيع يمشي راجلا إذا كان في بلاد بعيدة، فهنا قال المصنف ماذا قال؟
فإن عجز عن المشي ركب وكفر.
ركب وكفر، إن عجز عن المشي يكفر، يركب سيارة طائرة، يركب ما يوصله إلى مكة، لكنه يكفر كفارة يمين بسبب مخالفته لبعض ما نذر. فأولا لابد يأتي بحج أو عمرة طالما أنه نذر المشي إلى بيت الله الحرام، فإن عجز عن ذلك فإنه يركب لكن يكفر عن نذره. نعم.
قال رحمه الله: وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر.
أين؟ وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. نذر أن يصوم 3 أيام متتالية، لكنه صام يوم وبعد ذلك عجز عن التتابع، فيصوم يقضي 3 أيام لكن يكفر، لأنه لم يأتي بما نذر على الوجه الذي نذره، لأنه ما أتى به متتابعا، فيأتي بما يستطيع منه ويكفر عن ما حصل من خلل في النذر.
قال رحمه الله: وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير، وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه.
نعم. يقول: وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه، استئناف التتابع من جديد، والبناء أي مواصلة الصيام بدون تتابع، لكن عليه كفارة. يقول: والتكفير أي مواصلة الصيام مع احتساب الأيام السابقة، ويكفر عن عدم التتابع كفارة يمين. إن تركه لغير عذر وجب استئنافه، إن ترك التتابع لغير عذر وجب عليه ليأتي بكل ما نذر به للحديث المتقدم. نعم.
قال رحمه الله: وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال.
نعم. يقول: إن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى بكل حال، يعني نذر مثلا صيام 9 الأيام الأول من ذي الحجة فأفطر في بعضها، خلاص ما يمكن تداركها، إذن يتم يقضي، يعني يقضي ما فات ثم بعد ذا ويكفر، يقضي ما فات ويكفر، لأنه لم يأتي بالنذر بتمامه، ولا يمكنه تدارك النقص، أنه حدد 9 أيام هذه وفاتت، فهنا يكون عليه القضاء وعليه الكفارة.
قال رحمه الله: ومن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب.
أين؟ إن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب، نذر يكون عليه رقبة، يعتق رقبة، هذه الرقبة يجب أن تكون سليمة من العيوب، لأن النذر المطلق يحمل المعهود في الشرع، والمعهود في الشرع أن من كان عليه رقبة، عتق رقبة، فإنه يجب أن تكون هذه الرقبة مؤمنة، يجب أن تكون سليمة من العيوب. نعم.
إلا أن ينوي رقبة بعينها.
أي نعم، إلا أن ينوي رقبة بعينها، أن نذر أن يعتق فلان المملوك أو الأمة المملوكة بعينها، ففي هذه الحال ما حتى إذا فيها عيوب ونقص عين هذا الشيء المقصود بالنذر فبالتعيين تجزئ هذه الرقبة، لكن بغير تعيين إذا أطلق فإنه يجب أن تكون الرقبة المعهودة في الشرع السالمة من العيوب.
قال رحمه الله: ولا نذر في معصية ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم.
أي نعم، ولا نذر في معصية، ما يجوز أن ينذر في معصية، كان يقول لله نذر علي أن أصوم يوم العيد، أن يوم العيد حرام، ما يجوز صومه ولا الوفاء به، لكن يجب عليه كفارة يمين. الحديث كفارة النذر كفارة يمين، فهذا نذر معصية فإنه لا يفي بنذره ويكون عليه كفارة يمين. كذلك إذا كان في مباح، إذا نذر في مباح هذا ليس طاعة، ليس مما يتقرب به، لم يجب عليه فعله لكن يخير، نذرا مباحا، فيقال أنت بالخيار إما تفعل هذا النذر المباح أو تكفر كفارة يمين، لأن هذا الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، ومفهومه أن غير نذر الطاعة يكون الإنسان مخير فيه بين الفعل وبين الانتقال إلى كفارة اليمين. نعم. ولا نذر يقول فيما لا يملك ابن آدم. نعم، لو نذر أنه يتصدق بمال شخص، ينذر أنه يتصدق بمال فلان من الناس، هذا ما يجوز لأنه مال غيره لا يملكه، لكن يكفر كفارة يمين عن هذا النذر، لأنه نذر ما لا يملك، فدخل في حديث ابن عباس المتقدم أن من نذر ما لا يملك فإنه يكفره كفارة يمين.
قال رحمه الله: ولا فيما قصد به اليمين.
ولا فيما قصد به اليمين، لأنه يكون بعض النذر هو يمين في المعنى، وهو أن يعلق النذر بشرط يقصد به المنع على الفعل، المنع من الفعل أو الحث عليه، لأن هذا هو معنى اليمين. اليمين هو يعني أن يقصد الإنسان بيمينه فعل شيء أو ترك شيء، فإذا خرج النذر على هذه الصورة فإنه هذا الذي يسميه العلماء نذر اليمين، فيكفر كفارة يمين. لو قال لشخص كلمتك فلله علي أن أصوم 3 أيام، هذه يمين، وبمعنى اليمين، وبمعنى اليمين، فهذا يخير صاحبه بين فعله وبين كفارة اليمين، وهذا الذي يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب. نعم.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد.
أي نعم، لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، وقول صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فما ابتغي به وجه الله تعالى هو النذر الذي على بابه، نذر الطاعة والتبرر، هذا الذي يجب الوفاء به، وبقية النذور الأخرى إن كانت غير محرمة، كانت غير معصية، يخير بين الفعل وبين كفارة اليمين، إن كانت معصية لا يجوز له أن يفعل، لكن أيضا يكفر كفارة يمين. نعم.
قال رحمه الله: وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها.
نعم.
لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه.
إن يقول إن جمع في النذر بين الطاعة وغير الطاعة فعليه الوفاء بالطاعة وحدها، يفعل ما كان طاعة ويترك ما ليس طاعة، لما روى ابن عباس قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه، فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس. انظر ماذا قال: نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، ما يجوز أن يبقى في الشمس أنها تضره، ولا أن ينذر أن لا يقعد ولا أن يستظل ويصوم ولا يتكلم، فالصوم جائز ومرغب فيه، لكن أن يمتنع عن الكلام أو أن يبقى في الشمس ولا يستطل هذا لا يدخل في الطاعة، لا يدخل في الطاعة، فيفعل الصيام لكن ليس على الوجه الذي نذره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد، لأن هذه الأشياء ليس مما يتعبد الله بها، أن يتعبد الله يبقى في الشمس أو أن لا يتكلم أو أن لا يقعد، وليتم صومه، لأن هذا هو الطاعة، وليتم صومه. فأبو إسرائيل هذا رضي الله عنه جمع في نذره بين طاعة وهي الصوم، وما ليس بطاعة وهو ترك الكلام والقيام في الشمس وعدم الاستظلال، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو طاعة ونهاه عن ما ليس له بطاعة. كذلك مثل لو نذر أن يتصدق بجميع ماله، هذا ليس مشروع، المشروع أن يتصدق بالثلث، أن يتصدق بالثلث ولا يلزمه ما زاد على الثلث، كما جاء في حديث الذي تاب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من توبتي تصدقت أتصدق بجميع مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزي عن ذلك الثلث، يجزي عن ذلك الثلث. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال لله علي نذر ولم يسمه فعليه كفارة يمين.
أين إن قال لله علي نذر هكذا ولم يسمي هذا النذر فعليه كفارة يمين، لحديث ابن عباس المتقدم: النذور أربعة، من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليوفي بنذره. إذن الذي ينعقد من النذور كم قسم؟ خمسة أقسام: الأول المطلق الذي لم يعين فيه شيء، كان يقول لله علي نذر فقط، في هذه الحالة إيش الذي يلزمه؟ كفارة يمين، كفارة يمين. طيب القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب، نذر اللجاج والغضب الذي تقدم ذكره، هذا يكون فيها إيش؟ كفارة، كفارة يمين. نذر المباح، لو قال: لألبسن هذا الثوب أو لا ألبس هذا الثوب، في هذه الحالة يخير بين فعله وبين كفارة اليمين. لو نذر معصية لا يجوز الوفاء بالنذر في هذه الحالة، لكن ينتقل إلى إيه؟ يكفر كفارة يمين. لو نذر نذر بر وطاعة يجب عليه الوفاء به، هذا هو النذر الذي يجب الوفاء به. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يجوز أن ينظر طاعة واجبة عليه؟ لا، ما يجوز، لأنها واجبة بأصل الشرعي، وما كان واجبا بأصل الشرعي فهو أقوى مما يجبه الإنسان على نفسه. يقول الأخ: عليه زكاة وأحد الإخوة تدين عندي، فهل زكي عن هذا المال؟ لا، الدين لا يكون في مقابل الزكاة، لأنها زكاة فريضة لا يحاب بها أحد، وإنما تدفع على الوجه المشروع. يقول: نذرت من باب المساح ولم أوفي بالنذر، تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين. يقول: حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يقول: نرجو شرح هذه الآية وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا الآية. هذه الآيات أو هاتين الآيتين فيها بيان أن المحرم المحرم عليه هو صيد البر دون صيد البحر، فصيد البحر وطعام البحر كل ما يعيش في البحر فإنه حلال بالنسبة للمحرم، والمحرم عليه هو صيد البر. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، المقصود به صيد البر، أما صيد البحر فهو حلال للمحرم. من نذر صيام السنة كلها هل يفطر أياما أم يسقط عنه النذر وينتقل للكفارة؟ من أهل العلم من يقول يسقط عنه صوم الأيام المنهي عنها ويصوم بقية الأيام، ومنهم من يرى وهذا هو الأقرب أنه يكفر كفارة يمين، لأن هذا يدخل في نذر اللجاج والغضب الذي يخرج على غير الوجه المعتاد. يقول كفارة اليمين على الترتيب الكسوة أو الإطعام أو الصيام أو على التخيير؟ على التخيير في الثلاثة الأولى ثم ينتقل إلى الصيام إذا ما قدر على الثلاثة الأولى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه الثلاث مخير فيها، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن هذه الثلاثة التي هو مخير في فعل أي واحدة منها. يقول إن جمع في نذره بين طاعة ومعصية فهل يوفي بنذره في الطاعة، ولكن هل عليه كفارة يمين لأجل تركه نذور المعصية؟ مع أنه في حديث أبو إسرائيل رضي الله عنه لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، ما كان من معصية فيتجنبه، ما كان من طاعة يفعله، لكن التي ذكرت في حديث أبو إسرائيل حديث أبي إسرائيل عدم الكلام وكذلك عدم الاستذلال، هل هي محرمة أو مباحة في نفسها؟ بعض أهل العلم يرى أن هذه مباحات فلذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر عنها، وبعض أهل العلم يقول لا، الأصل عندنا ننظر للأحاديث مجتمعة، فإذا نذر معصية وطاعة يفعل الطاعة ويكفر عن المعصية ويكفر عن المعصية التي نذرها، وهذا هو الأقرب. يقول من نذر أن يصوم كل يوم خميس ثم عجز هل يكفر مرة واحدة أو كلما مر عليه هذا اليوم؟ هذا إذا كان عجز عن ذلك ولا يستطيع فيكفر كفارة يمين واحدة وتكفيه في ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.